أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في معنى الكعب الوارد في الآية الشريفة. قلنا بأن الأقوال أربعة: القول الأول ما ذهب إليه العامة من أنهما العظمان الناتئان أو النابتان عن يمين الساق وشماله، وقلنا بأنه هذا المعنى خلاف إجماع الإمامية وظاهر الروايات الواردة عن أئمة الطاهرين. القول الثاني ما ذهب إليه العلامة من أن المراد من الكعب عظم الساق، مفصل عظم الساق والقدم، هذا يسمى كعبان. القول الثالث ما ذهب إليه الشيخ النايني رحمه الله، الشيخ البهائي رحمه الله، من أن الكعب هو عظم مائل للدائرة، يكون له ذئابتان يلعب بها الصبيان، وقد ورد النهي عن اللعب بالكعب. هذا هو المعنى الثالث. القول الثالث بل القول الرابع هو المنسوب إلى المشهور بين الفقهاء من أن المراد من الكعب قبة القدم، فالكعبان قبتا القدم. هذه هي الأقوال. قول الأول عرفتم بأنه خلاف إجماع الإمامية وروايات أهل البيت. القول الثاني الذي ذهب إليه العلامة رحمه الله ادعي بأنه ظاهر كلمات الأصحاب، ثم استدل له بصحيحة الأخوين، حيث أن في هذه الصحيحة بعدما يبين المسح الرأس بشيء من الرأس ومسح القدمين بشيء من القدمين كما تقدم الصدر، الآن في الذيل يقول هكذا، ذيل الحديث، يقول أنه صحيح الأخوين عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: فقلنا أين الكعبان؟ فقال هما ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. فقلنا هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. هو لم يبين الإشارة هذا ما هو حتى نعرف أن هذا علما يرجع، لكن من الجواب نعرف هذا ما هو. قال هذا من عظم الساق والكعب أسفل، أي أشار إلى فوق المفصل. هذا ما هو؟ قال أن هذا من عظم الساق وليس من الكعب. هذا هو الذي ذكر في الرواية، بناء على كون دون بمعنى عند، يعني فقال عليه الصلاة والسلام ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق، أي عند عظم الساق، فيثبت قول العلامة رحمه الله من أن الكعبان هو المفصل دون عظم الساق، أي عند عظم الساق. هذا ما ذكروه في هذه الصحيحة. استدل له بالوضوءات البيانية، أن الوضوءات البيانية ورد فيها ظهر جعل مسح على ظهر قدميه، والمراد من ظهر قدميه هو إلى المفصل، هذا هو. فاستدلوا عليه هو وجماعته بالوضوءات البيانية، حيث ورد فيها فمسح على ظهر قدميه وبصحيح الأخوين. أما الوضوءات البيانية فلا يمكن الاستدلال بها، لأنها مفسرة بروايات أخرى أن الظهر هو قبة القدم وليس الظهر هو المفصل، لا يمكن الاستدلال ولا بد من تبيين هذه الوضوءات البيانية بروايات أخرى، وقد فسر ظهر القدم بما سيأتي من أنه قبة القدم. هذه هي الوضوءات البيانية إطلاقات، فلا بد من تقييدها. وأما صحيح الأخوين من أنه المفصل ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق، أي عند عظم الساق، أن هذا الحديث لم يكن ظاهرا في أن المراد منه المفصل الخاص، أي ما عند الساق، لأن للرجل مفاصل متعددة، مفاصل الأصابع، القبة هي مفصل أيضا لأن منتهى أشاجع الأصابع، ومفصل الساق، هذه هي مفاصل القدم، فليس له مفصل واحد حتى نقول بأنه هو هذا. فالمفصل الوارد في الرواية كما يطلق على مفصل الساقي يطلق على قبة القدم أيضا، باعتبار أنه مفصل الأشاجع العظام المتكونة في هذا المكان المجتمعة في هذا المكان لها مفصل. ومفاصل الأصابع هذه هي مفاصل القدم، مفاصل الأصابع لم يرد، مفصل القدم ومفصل الوسط هذا مجمل. كيف يمكن أن نفسر ذلك بأنه يراد منه مفصل الساقي؟ فعينئذ هذا واحد. مضافا إلى أنه المفصل هو حد موهوم، خط موهوم، ليس هو له حقيقة خارجية ملموس في الخارجي. صحيح أنه موجود داخل البدن، إلا أنه لما نقول مفصل أو أنه هو خط موهوم، هذا الخط الموهوم لا يتصف بالقرب والبعد حينئذ، خط موهوم هذا إلا أردناه الموجود الخارجي، والموجود الخارجي لم يشر إليه في الرواية، هذا مفصل. ثالثا أن المفصل هو له بعد وقرب، من القرب والبعد والأسفلية ودون هي من الأمور الإضافية، فالأمور الإضافية تطلق على ما هو أقرب إلى الأصابع وما هو أبعد إلى الأصابع، فدون ذلك يشمل الأقرب حينئذ، يتعين أن يكون المراد منه قبة القدم، لأن هنا مفصل وهناك مفصل آخر وهو الساق، ودون وقرب وأسفل وكل ذلك هي من الأمور الإضافية، فنأخذ بالأقرب حينئذ فيكون الكعب المراد منه قبة القدم. هذه هي تفسير هذه العبارة، هذه الرواية، على أنه كلام المعلم رحمه الله يقول أنه هذا عليه كلمات الفقهاء أو أنها كان الفقهاء يرون ذلك. نقول أين كان هذا المعنى عند الرواة مخفيا إلى زمان العلامة رحمه الله، حيث ذكر بأن المراد من الكعب هو مفصل الساقي، لم يكن معروفا، وهذا الأمر العام البلوى عند المسلمين مرات في اليوم، لم يكونوا يعرفون بأن الكعبين هو مفصل الساق إلى زمان العلامة، كيف يكون معروفا عندهم؟ مع أنه لو كان معروفا لتبين ذلك، فلو كان مفصل الساق معلوما لم نقلت في الروايات ونقلها الرواة والأصحاب وعمل بها الفقهاء، مع أنه لم يكن هناك شيء من ذلك، فما ذكره العلامة رحمه الله لا يقوم عليه دليل. القول الثالث ما ذهب إليه الشيخ البهائي من أن المراد من الكعب هو العظم المائل إلى الدائرة، هذا الذي يلعب به الصبيان، وقد ورد النهي عن اللعب بالكعب، قال أن هذا هو مراد الفقهاء رحمه الله، لم يقم دليل على ذلك، أن هناك دليل يعين أن المراد من الكعب هذا المعنى الذي هو في الباطن لم يكن يعلم به إلا الخواص من أهل التشريع، بعدما يذبح الحيوان يفكك أجزاؤه يطلع يستخرج هذا الكعب ويلعب به الصبيان، أما في الرجل ما دام في الرجل لم يكن يعلم به أحد، يكون أمرا مخفيا فضلا عن أن يكون عليه عامة الفقهاء. من قال بأن الفقهاء يقولون بذلك؟ كيف خفي عليه على الفقهاء ولم يذكروا ذلك إلى زمان الشيخ البهائي؟ فحينئذ كلام الشيخ البهائي بعيد عن الروايات، ولم يكن هذا المعنى معروفا، والكعب لم يكن معروفا، شيء باطني لم يعلم به إلا الخواص وهم أهل التشريع، هذا هو القول الثالث. فيتعين القول الرابع وهو المنسوب إلى المشهور الذي ادعي عليه الإجماع ونقل عليه بأنه مورد الروايات المتواترة، وقال الشهيد في الذكرى أنه كلمات اللغويين من الخاصة مطبقون على ذلك، وأنه يمكن القول بأن كلمات اللغويين عامة يقولون بأن المراد من الكعب هو قبة القدم، لكن ذكرنا أنه ليس المناط هو قول اللغويين، باعتبار أن اللغويين اختلفوا في ذلك، ولذلك الإشكال على كلام السيد الوالد في المقام في رد العلامة من أن اللغويين لا يقولون بذلك، الإشكال عليه واضح من أنه ليس المناط على قول اللغويين بعدما اختلفوا في معنى الكعبي، هم اللغويين واختلفوا في ذلك، كيف يمكن الاعتماد على قول لغوي دون الآخر؟ فالعمدة في المقام هي الروايات الواردة في المقام، نذكر بعضا منها، منها موثقة ميسر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه إلى أن قال: ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال: هذا هو الكعب، هذا هو المراد. هذه النسخة تارة نقلت على ظهر القدم وتارة نقلت ظاهر القدم، كما في الرواية الثانية ظاهر القدم. إذا كان ظهر القدم الأمر واضح، الظهر هذه هي القبة الناشئة في وسط القدم، هذا ظهر القدم، إلا أنه استشكل بعد ذلك قال: هذا هو الكعب. وقال: وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال: إن هذا هو الضنبوب. وبهذا رد على العامة حيث جعلوا أسفل الساق العظمان الناتئان من القدم فمسحوهما، الضنبوب هو هذا أي العرقوب، وهذا رد على العامة لا يرتبط بما نحن فيه الكلام، في أن هذا ظهر القدم. ومنها صحيحة محمد بن محمد أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيفه، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. رواية الأولى ظهر القدم والظهر واضح، الرواية الثانية ظاهر القدم، نقلت في نسخة ظهر القدم، فإذا قلنا ونحن نسخة ظهر القدم الأمر واضح لا إشكال فيه، فإن ظهر القدم منصرفه هو قبة القدم، فالرواية الأولى لم يستشكل به أحد من أن المراد من الظهر هو المفصل، بل ظهر القدم هو هذا المعنى، فلم يستشكل، إنما الكلام في ظاهر القدم. فلو كنا ونسخة ظاهر القدم قالوا بأنه أن ظاهر القدم يحتمل معنيان، المعنى الأول الرؤوس الأصابع إلى المفصل كما يراه العلامة، العلامة يرى بأن ظاهر القدم يبتدأ من رؤوس الأصابع إلى المفصل، مفصل الساق. واحتمال الثاني أن ظهر القدم هو قبة القدم، هذا هو الأقرب. فحينئذ الاحتمال الأول بعيد من الحديث، حيث إنه ورد في الحديث هذا المعنى، إنه عن إلى ظاهر إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. ظاهر القدم تفسير للكعبين، فمسحها إلى الكعبين وفسر الكعبين بأن ظاهر أنه ظاهر القدم، فمعناه أن ظاهر القدم هذا المعنى، أي القبة الموجودة في القدم، لا الظاهر إلى الساقي. فالاحتمال الأول بعيد، لأن الرواية وردت في تفسير الكعبين، وتفسير الكعبين ظاهر القدم معناه الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول، فالحديث يدل على أنه ظهر القدم وليس مفصل الساق، لأن هذا الاحتمال بعيد، إذ أن الإمام يفسر الكعبين بظاهر القدم، والكعبين هو هذا ظاهر القدم، هذا إذا كانت النسخة ظاهر القدم. وأما إذا كانت النسخة ظهر القدم فالأمر واضح لا إشكال فيه. الآن يمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة أو لا يمكن الجمع؟ نقول بأن هذا ظهر القدم مستطيل، هذه من حيث المساحة والشكل هو على نحو الاستطالة، له حدود ثلاثة: حد مفصل الساق، حد العظم المدور تحت الساق الذي لا نراه كما يقوله الشيخ البهائي، وحد قبة القدم، هذه حدود الثلاثة. كل واحد من هؤلاء الأعلام يريد أن يبين حدا من حدود ظهر القدم، فإن الأعلام هؤلاء يريد أن يبين أن ظهر القدم حده مفصل الساق، حده العظم المدور، حده قبة القدم. فيمكن الجمع بأن هؤلاء يريدون أن يحددوا كل واحد حد من ظهر القدم، والذي ظهر القدم هو قبة القدم، فلم يختلفوا في الواقع في معنى ظهر القدم، إلا أنهم يريدون أن يبينوا حد هذا لأنه مستطيل. فحينئذ ظهر القدم هو قبة القدم ولا إشكال في ذلك. هذا كله في أنه ظهر القدم واضح، إلا أنه هل يدخل في وجوب المسح أم أنه لا يدخل في وجوب المسح؟ بعبارة أخرى، هل الغاية داخلة في المغيا أم لم تكن داخلة في المغيا؟ بحثنا في هذا وسأتي بيانه.